صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ورنا ورنا إلى تلك العراس وصحبه، ورنا إلى تلك العراس وصحبه ودعا هنا توفى العهود الأولى. حطوا فهذه كربلاء وبخسفها لا بد أن ترد البدور أفولا. حطوا فهذه كربلا كربلا وبخسفها لا بد أن ترد البدور أفولا. حطوا هنا كم تستغيث حرائري، حطوا هنا كم تستغيث حرائري فترى السياط مجيبة، وكفيلا وهنا تصرع في الصعيد أحبتي ويبضعون شبيبة وكهولا. وهنا تجن يدي وتخشم هامتي، وهنا تجن يدي وتهشم هامتي وأصير من فيض الدماء غسيلا. المعذرة يا شيعة، وهنا يحز الشيء وحسينا وهنا يحز الشمر نحري والظما قد شد في النحر الذبيح غليلا وهنا تذيم العاديات أضالعي وهنا تذيب العاديات أضالعي وينال في الحاقدون ذحولا وقف جواد حسين ضرب الغاضرية ونادى على اصحابه تنزلوا للمني اولكم العباية اسمنا تروح لذنوب ويجيح سهم بحاجبة ويشق الجوب بعد ابو علي وراسه يا ويلي يصرخوا القوم ضموا ويخر على حر الثرى دموم جري بعد اسمع اسمع واما انا يجيني سهايا في لبة حشا اقول مثلث ولا اقدر انزع الا من اقفار حسينا واما انا يجيني سهايا في لبة حشا مثلث ولا اقدر انزع الا من اقفار اسمع اسمع وانجد الظامي ولا احد يسقيني الماء وانجد الظامي ولا احد يسقيني الماء وتموج يا شيعة سماوات العلي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بحثنا من خلال هذه الآية المباركة، الإمامة السياسية لأهل البيت عليهم السلام، شبهات وردود. ويأتي موضوعنا هذا تتمة لموضوع ليلة البارحة، بعد أن أوضحنا ليلة البارحة ما هو المقصود من مصطلح الإمامة السياسية، وما هي الأدلة التي نستدل بها نحن الشيعة على أن الأئمة عليهم السلام لهم مقام الحاكمية والولاية بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ بعد أن ثبت لدينا ذلك، هنالك شبهتان مهمتان يكثر تداولهما في الآونة الأخيرة، تطرحان من أجل زعزعة اعتقاد الشيعة بأن أهل البيت لهم الإمامة السياسية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فكيف نستطيع الرد على هاتين الشبهتين ونؤصل اعتقادنا بأن الأئمة بعد النبي لم تكن لهم مرجعية دينية فحسب، بل كان لهم مقام الحاكمية وكانت تجب طاعتهم، إلا أن غيرهم قد صادر منهم منصبهم؟ نعرض أولا للشبهة الأولى ثم نعرض للشبهة الثانية. الشبهة الأولى يقول أصحابها كما يروج لذلك في القنوات الفضائية، أننا عندما نرجع إلى كتاب نهج البلاغة، وهو الكتاب الذي جمعت فيه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نجد بأن أمير المؤمنين يصرح بأن الإمامة السياسية ليست له، وهو لا يرغب فيها أصلا. مثلا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: دعوني، عندما جاءوا يبايعونه بعد مقتل عثمان، قال: دعوني والتمسوا غيري، ابحثوا لكم عن إمام آخر. لو كان أمير المؤمنين يرى أن الإمامة السياسية حق له، ما كان له ماذا أن يقول: التمسوا غيري. بل كان ينبغي عليه أن يتصدى لها وقد وصلت إليه. وفي نص آخر يقول عليه السلام: إن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أكون أسمع وأطوع لمن وليتموه أمركم. يقول أنتم اتركوني وأنا كأكون كأحدكم، بل أنتم إذا اخترتم خليفة وحاكما وإماما سأكون أنا الأطوع والأسمع له. فلو كانت للإمام إمامة سياسية لكان لا يقول هذا الكلام. هذا اثنين. ثلاثة، ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة قال: أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. يعني أنا لا أصلح أن أكون أميرا لكم، ولكنني وزير، يعني أشير عليكم وأبدي نصائحي وأوجهكم بإرشاداتي، هذا خير لكم. لو كان علي صلوات الله وسلامه عليه له الإمامة السياسية ما كان يقول ماذا؟ أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، بل كان يقول أنا الأمير ولا سواي. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة أنه قال: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم حملتموني عليها ودعوتموني إليها. فهو يصرح بأنه لا رغبة له في الخلافة ولا إربة له في الولاية. فإذا كان أنتم إمامكم أيها الشيعة يصرح بأنه لا رغبة له في الولاية ولا رغبة له في الخلافة ويقول دعوني والتمسوا غيري، إذن لماذا هذه الخصومة بينكم وبين الناس وأن الإمام بعد رسول الله هو علي لا سواه، مع أن علي نفسه عليه السلام يقول: ليست لي في الخلافة رغبة دعوني والتمسوا غيري. لو كانت الإمامة السياسية له لما تنازل عنها بل أصر عليها. وهذا دليل على خطأ اعتقاد الشيعة بأن عليا بعد رسول الله هو الحاكم الذي تجب طاعته، هذا خطأ. هذه الشبهة لو عرضت علينا وسمعناها من القنوات الفضائية واحتج علينا بعضهم ببعض هذه الكلمات لأمير المؤمنين عليه السلام كما يروج لذلك في بعض الكتيبات التي توزع على الناس، كيف نستطيع أن نجيب عنها؟ نحن نقف مع هذه الشبهة وقفتين. الوقفة الأولى نقول بأن من يريد الاحتجاج بنصوص نهج البلاغة على أمر معين ويريد أن يفحم الشيعة ويريد أن يخصمهم، فلا بد أن يقرأ جميع نصوص نهج البلاغة كوحدة تركيبية مترابطة. نحن لا نقبل من أحد أن يأتي ويتمسك لنا ببعض نصوص نهج البلاغة ويغفل لنا بعض النصوص الأخرى من نهج البلاغة. هذه ليست قراءة موضوعية وليس احتجاجا موضوعيا وليس استدلالا موضوعيا، بل نحن نقول من أراد أن يستدل بكلمات أمير المؤمنين فلا بد أن ينظر إلى جميع كلماته الموجودة في نهج البلاغة والموجودة في غير نهج البلاغة. لماذا؟ لأن كتاب نهج البلاغة ما هو؟ إنما هو عبارة عن مختارات اختارها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه من كلمات أمير المؤمنين ومن خطبه وجمعها في كتاب واحد، مختارات. وأما كل كلام أمير المؤمنين لم يجمع في كتاب نهج البلاغة، جمعت بعض كلماته. والشريف الرضي عليه الرحمة يصرح في أول نهج البلاغة، يقول: لا أدعي مع ذلك أني أحيط بأقطار جميع كلماته صلوات الله وسلامه عليه، فإن القاصر عني فوق الواقع إلي. يقول هذا الواقع إلي مجرد شيء بسيط، وأما الذي قصرت يداي عن الوصول إليه فهو كثير. لذلك لما نجي واحد يقول يا شيعة إمامكم قال في نهج البلاغة، نقول له لابد أن تلاحظ جميع كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة وفي غيره، لترى بأنها كلها على نسق واحد أم أن كلمات أمير المؤمنين مختلفة. قد واحد يقول كما هذا يتصوره بعض الناس، قد واحد يقول إن الاحتجاج بكتاب نهج البلاغة لأنه من الكتب الصحيحة المعتمدة عند الشيعة، لذلك أنا آتي وأحتج عليك بنصوص نهج البلاغة ولا ربط لي بغيره من الكتب، لأن هذا الكتاب كتاب صحيح. احنا نقول هذه الفكرة فكرة خاطئة، انت اللي هناك قعد مكانك لا تجيني. احنا نقول هذه الفكرة فكرة خاطئة. لماذا فكرة خاطئة؟ نحن الشيعة لا يوجد عندنا كتاب صحيح كاملا بعد القرآن الكريم أبدا، لا يوجد عندنا كتاب. حتى نهج البلاغة فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو مرسل، ما يوجد عندنا كتاب صحيح بتمامه، وهذا أوضحنا نحن في سنوات سابقة. لماذا لا يوجد عندنا صحيح كما يوجد عند غيرنا صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ هذا فرغنا منه. كتاب نهج البلاغة ليس تأليف أمير المؤمنين حتى يكون صحيحا، وإنما هو تأليف الشريف الرضي، جمع فيه بعض النصوص التي يعتقد بأنها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يريد أن يحتج علينا نحن الشيعة بكلمات إمامنا لابد أن يقرأ جميع كلمات أمير المؤمنين قراءة موضوعية كوحدة تركيبية متكاملة، ليرى بأن في كلمات أمير المؤمنين ما يدل على أن الإمامة السياسية حق له أم لا. احنا الشيعة نقول كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة وفي غيره صريحة واضحة لا تقبل تأويلا، في أن الحاكمية بعد وفاة النبي من حقه صلوات الله وسلامه عليه، وغيره قد صادرها منه. شلون؟ خل أقرأ لك بعض الكلمات. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة المعروفة بالخطبة الشقشقية، يقول: والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول، يعني أواجههم بعد أن صادروا هذا المنصب مني، فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء يعني مقطوعة إذ لا ناصر لي، فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراسي نهبا. أرى تراسي نهبا يعني ماذا؟ يعني أن هذا الحق حقي وقد نهب مني. فعلي صلوات الله وسلامه عليه يصرح بأن الإمامة السياسية من حقه. هذه كلمة ثانية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولما مضى صلى الله عليه وآله، ولما مضى صلى الله عليه وآله، تنازع المسلمون الأمر من بعده، ولم يكن يلقى في روعي ولا يخطر في بالي أن العرب تزعج هذا الأمر عن أهل بيته من بعده وأنهم منحوه عني، فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه. هنا يصرح بأن الذي حصل كله على خلاف ما كان يجب أن يكون، فكان يجب أن تكون الخلافة له ولكنها نحيت إلى غيره. وعندما قتل عثمان وجاءوا يبايعونه ماذا قال للناس؟ وهذا في نهج البلاغة موجود. قال: لقد علمتم أني أحق بها من غيري، ووالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. هذه كلمة ثالثة. كلمة رابعة: لما قاتل طلحة والزبير، لما قاتلهما واعترض عليه البعض، ماذا قال؟ قال: فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ أن قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا. أمير المؤمنين يقول: أنا مدفوع عن حقي منذ أن قبض الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. هذه كلمة. كلمة خامسة وأختم بها: في يوم الشورى قال صلوات الله وسلامه عليه: قد قال قائلون: والله يا ابن أبي طالب إنك على هذا الأمر لحريص، أنت تريد الوصول إلى الخلافة بكل صورة. قد قال قائل: والله يا ابن أبي طالب إنك على هذا الأمر لحريص، فقلت: والله بل أنتم أحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإن طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه. صرح بماذا؟ بأن الإمامة السياسية حق له، وإنما طلبت حقا لي. إذن كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة صريحة في أن الإمامة السياسية منصب له وحق له من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن لما نجينا واحد ويحتج علينا بكلمات نهج البلاغة دعوني والتمسوا غيري وما شاكلها، نقول له تمسكت بشيء وتركت ماذا؟ أشياء. ولا يصح الاحتجاج إلا أن يكون الاحتجاج موضوعيا لكي تلقمنا حجرا وتقيم علينا الحجة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، نقول كيف نوفق بين هاتين الطائفتين من النصوص. مو أنت من حقك كشيعي أن تتساءل، تقول طيب إذا أنا أعتقد بأن الإمام علي عليه السلام هو الحاكم بعد رسول الله، وأن الإمامة أن الخلافة قد نهبت منه عليه السلام كما يصرح بذلك في كلماته، إذن ما معنى قوله دعوني والتمسوا غيري؟ ما معنى قوله أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا؟ ما معنى قوله إن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أكون أسمع وأطوع لمن وليتموه أمركم؟ شلون نوفق بين هاتين الطائفتين من النصوص؟ الآن يقول هكذا والآن يقول هكذا، الآن يقول والله ما زلت مدفوعا عن حقي، والآن يقول دعوني والتمسوا غيري. كيف هذان الكلامان صدر من أمير المؤمنين عليه السلام؟ لاحظ الجواب عن هذا السؤال أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يرون أن القيمة ليست ثابتة للإمام السياسي على نحو الموضوعية، وإنما القيمة ثابتة لها على نحو الطريقية. شنو معنى هذا الكلام؟ أن قيمة الإمامة السياسية على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. أشرنا لذلك ليلة البارحة. الأئمة يقولون الإمامة السياسية بما هي منصب، يعني أنا أجي وأجلس على الكرسي وأقول أيها المسلمون أنا الحاكم، من غير أن تترتب ثمار على إمامتي للمسلمين، الأئمة يقولوا هذه الإمامة بما هي بنحو الموضوعية لا قيمة لها. قيمة لها ما هي؟ قيمة لها من أين؟ بما هي على نحو الطريقية. يعني ماذا؟ يعني بما هي طريق لإقامة الحق، بما هي طريق لتشييد الحق، بما هي طريق لدفع الباطل لها قيمة عند أهل البيت. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا، الذي كان منا ما هو؟ منازعة من غصبوا الخلافة وعدم مبايعتهم. يقول أمير المؤمنين بعض الناس يتصور بأن هذا مجرد عراك على أمر دنيوي، أمير المؤمنين يظهر الحق، يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منازعة في سلطان ولا طمعا في شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد أو لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك وتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك. يعني ماذا؟ يعني يقول أمير المؤمنين الإمامة بما هي طريق لإقامة الحدود لها قيمة، بما هي طريق لإظهار الإصلاح في البلاد لها قيمة، بما هي طريق لتطبيق شريعة السماء في الأرض لها قيمة، وأما الإمامة المعطلة فلا قيمة لها. واضح؟ إذا فهمنا هذا نجي نقول الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عندما قال فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي، مستأثرا علي منذ أن قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا، أي حق ذلك الذي يتكلم عنه؟ الإمامة السياسية التي هي طريق لماذا؟ لإقامة الحق على وجه الأرض. يقول أنا كان المفترض أن أكون الحاكم الذي تمتد به دولة النبي صلى الله عليه وآله، والحاكم الذي يطبق شريعة النبي، ولكنني دفعت عن ذلك. بينما النصوص التي يقول فيها دعوني والتمسوا غيري هو يتحدث فيها عن الإمامة المعطلة التي لا قيمة لها. شوف، أريدك شوية تلتفت عندي حتى تصل إلى كيف أن هذه النصوص ناظرة إلى هذا. دعوني والتمسوا غيري، إن تركتموني فأنا كأحدكم، أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذه الكلمات متى قالها أمير المؤمنين؟ لاحظ لاحظ، تأمل معي جدا، متى قال أمير المؤمنين هذه الكلمات؟ هذه الكلمات ما قالها أمير المؤمنين بعد وفاة النبي، لا، قالها بعد مقتل عثمان. لما قتل عثمان وجاءوا له يبايعونه صدرت عنه هذه الكلمات. لماذا؟ لأن الحاكمية السياسية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله جرت عليها تغييرات متعددة ومختلفة، بحيث كان النبي يمارس منهجا معينا في الحكومة، ومن جاء بعده مارس منهجا آخر. والآن أمير المؤمنين يريد أن يعود إلى أين؟ إلى منهج النبي. فهل كانت هذه الأجيال التي تربت عبر خلافات ثلاث تقبل من أمير المؤمنين أن يغير منهجه، أم كانت تعترض عليه؟ كانت ستعترض عليه. والدليل ماذا؟ والدليل أنه لما تصدى للإمامة بإلحاح من الناس وبإصرار عليهم، ما الذي حصل؟ دخل في حرب بعد أخرى، وكانوا يعارضونه وكانوا ينازعونه، لأنهم ما كانوا يقبلون حكومته، وما كانوا يقبلون إمامته، وما كانوا يقبلون ولايته، لأنه سار فيهم بمنهج مغاير للمنهج الذي ألفوه وساروا عليه. لذلك لما جاءوا له أمير المؤمنين كان يدرك أبعاد القضية. لما جاءوا له قال دعوني والتمسوا غيري، أنا الإمامة التي تريدونها مني لا تحصل لكم، والإمامة التي أنا أريدها ماذا؟ لا تريدونها. إذن دعوني والتمسوا غيري، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، إمارتي لا تريدونها، وأنا كأحدكم. والدليل الذي يؤكد عمق هذه الرؤية عند أمير المؤمنين عليه السلام الوثيقة المهمة التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، وينقلها الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج. هذه الوثيقة تصور لنا عمق المعاناة التي واجهها أمير المؤمنين. شنو هذه الوثيقة؟ يقول أمير المؤمنين: لقد عمل الولاة قبلي أعمالا. التفت إلى كل كلمة من هذه الكلمات، لقد عمل الولاة قبلي أعمالا، لو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها إذن لتركني جندي وبقيت وحدي. شنو هذه القضايا؟ يشير أمير المؤمنين إلى بعضها، يقول: أرأيتم لو أنفدت خمس رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنزل وفرض، أرأيتم لو أنفدت خمس رسول الله صلى الله عليه وآله كما نزل وفرض، وحرمت المسح على الخفين وأمرت بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأحللت المتعتين، إذن لاعترضوا علي وتركوني. أيها الناس، لقد أعلمتهم بأن الجماعة لا تصح إلا في فريضة، وأعلمتهم أن الجماعة في نافلة بدعة. جماعة في نافلة بدعة ماذا؟ صلاة التراويح. وأعلمتهم أن الجماعة في نافلة بدعة، فتنادى، شوف عظم المأساة، فتنادى بعض جندي: يا أهل الإسلام لقد غيرت السنة. هكذا كان أمير المؤمنين يواجه جيلا، هكذا كان أمير المؤمنين يواجه ناسا كانوا يرون بأن ما جرى عليه من قبله هو الشرع الذي يجب أن يتبع، وكان أمير المؤمنين لو صار هو الحاكم يريد أن يغير كل ذلك، فما كانت إمامته مقبولة عند الناس، لذلك قال لهم: دعوني والتمسوا غيري. إذن دعوني والتمسوا غيري لا تدل على أن عليا ما كان يرى الإمامة السياسية له، بل كانت تدل على أنه يرى أن الإمامة المعطلة التي لا يستطيع أن يحقق من خلالها أهدافه لا قيمة لها في الوقت الذي يصر فيه على أن الإمامة السياسية حق ومنصب له. هذه الشبهة الأولى خلصنا منها. نجي إلى الشبهة الثانية، تحتاج إلى صلوات منكم. الشبهة الثانية يقول أصحابها: إن الإمامة السياسية لو كانت حقا لأئمة أهل البيت عليهم السلام كما يقول الشيعة لتصدى الأئمة إليها، بينما الأئمة سوى أمير المؤمنين والإمام الحسين عليه السلام لم نجد منهم من تصدى للإمامة السياسية والحكومة، بل الإمام الرضا عليه السلام وصلت له الإمامة السياسية على طبق من ذهب ومع ذلك رفضها. فلو كانت الإمامة السياسية حقا لهم لما تنازلوا عنها سيما في الموارد التي وصلت فيها إليهم. بعضهم يعمق هذه الشبهة بنحو آخر بشكل آخر، ماذا يقول؟ يقول الإمامة السياسية كما يفهم من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ما كانت تنعقد إلا بمبايعة الناس. إمامة السياسية مو مجرد منصب إلهي الله تعالى يقول هذا هو الحاكم وصير هو الحاكم، لا، الإمامة السياسية تنعقد بمبايعة الناس، فإذا بايعوا صار إماما، وإذا لم يبايعوا ماذا؟ لم يصبح إماما. وهذا ما يقوله أمير المؤمنين في نهج البلاغة، ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه عندما بويع، ولكن بعض الصحابة اللامعين المقدسين أبوا أن يبايعوا أمير المؤمنين، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، دول ترفعوا عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا واحد من ذول ما بايع، وبعد ذلك ذهب ليبايع الحجاج، وقالوا للحجاج نائم، يا عبد الله بن عمر، قالوا للحجاج نائم ما عنده وقت أنه للمبايعة. أصر أدخلوه، قال له أنا جاي أبايع، قال له ما يخالف بايع بايع، قال له طيب مد إيدك خل أبايع، قال له لا ما أقدر، تريد تفضل هذه رجلي، إذا يعني تحب تبايع تفضل، وبايعه بالسلام على رجله. لكن أمير المؤمنين ما بايعه. لما هذا لما رفض هؤلاء بيعة أمير المؤمنين ماذا قال؟ أعتذر منك عزيزي. ماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، إنكم بايعتموني كما بويع من كان قبلي، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. يعني ماذا؟ يعني أن البيعة الإمامة تنعقد بماذا؟ بالبيعة. وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، يقدروا يقولوا هذا مو إمام، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. إذن أمير المؤمنين يرى بأن الإمامة السياسية لا تتحقق إلا بمبايعة الناس. هذا نص. في نص آخر يبعث أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. معاوية طبعا هم كان اسم لامع جدا في علاقته مع أمير المؤمنين، جدا جدا يعني إلى أقصى درجة. بعث له أمير المؤمنين، قال له: إنه قد بايعني الناس، إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الإمامة تنعقد بماذا؟ بالاجتماع، إذا اجتمعوا وبايعوا تنعقد الإمامة. وبما أن أهل البيت عليهم السلام لم يبايعهم أحد على الإمامة السياسية لم تنعقد لهم، فليست لهم إمامة سياسية، وإنما الإمامة السياسية لمن بويعوا، والذين بويعوا غير أهل البيت عليهم السلام. فإذا أهل البيت من سيرتهم نثبت أنهم ليست لهم إمامة سياسية. وانتم نداوشين يا شيعة وأخذوا حق أئمتنا وغصبوهم وفلان، والحال أن الإمامة السياسية لم تثبت لهم، احنا شنو شلو كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ تعبتوا؟ أنا أريد منكم عندما تثار هذه الشبهات أمامكم في الجامعة مع بعض الأصدقاء من خلال القنوات تسمعون، إلا وأنتم مسلحون أمامها لا تعبؤون بها أصلا. لذلك نحن نقف مع هذه الشبهة وقفتين أيضا. الوقفة الأولى نقفها مع الدليل الذي استدل به على أن الإمامة السياسية لا تنعقد إلا بالبيعة. يا أيها الناس لقد بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإن من ماذا خيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. ثم هذا رسالة إلى معاوية أيضا. احنا نقول هذا النصان واردان عن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام الإلزام والاحتجاج على عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان ومن على أضرابهم. شلون يعني في مقام الاحتجاج؟ الإمام علي يريد يقول لهم أنتوا مو بايعتوا من كان قبلي؟ مو ثلاثة من الخلفاء قبلي بايعتموهم؟ طيب هؤلاء عندما بايعتموهم على أنهم خلفاء كيف صاروا خلفاء؟ بالبيعة. لما بايعهم بعض الناس صاروا خلفاء على الناس، فأنا أيضا بايعني بعض الناس فأنا ماذا؟ فأنا أيضا الخليفة والحاكم الذي يجب عليكم أن تلتزموا ببيعتي، فلماذا لا تلتزموا بها؟ ورد عنه ذلك من باب الإلزام في مقام المحاججة. ليش احنا نقول هذا ورد عنه من باب الإلزام في مقام المحاججة؟ مو احنا قبل قليل ماذا قلنا؟ بأن من يريد أن يحتج بنصين لا بد أن يلاحظ مجموع النصوص والكلمات ويقرأها كوحدة تركيبية متكاملة. طيب احنا لما نروح إلى النصوص الأخرى ماذا يقول؟ فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي منذ أن قبض الله نبيه. يقول علي بأن الإمامة ماذا حق له منذ أن قبض الله نبيه، فلو كانت الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة لما كانت ماذا حقا له، لأنه لم يبايع إلا بعد مقتل عثمان. فلما أخبر بأنها حق له دفع عنه منذ أن قبض الله نبيه، علمنا بأن البيعة لا تتوقف على ماذا؟ بأن الإمامة لا تتوقف على ماذا؟ على البيعة، بل يكون الإمام إماما وإن لم يبايع. إذن لما نجهني يقول وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم، كيف يقول هذا الكلام؟ من باب الاحتجاج، من باب إلقاء الحجة، من باب المخاصمة. يقول لهم أنتم رفضتم إمامتي وقبلتم إمامة غيري، وأنا كغيري، أولئك بايعهم البعض فصاروا أئمة وقبلتم إمامتهم، وأنا أيضا ماذا؟ بايعني البعض بل الأكثرية. ليس هنالك من الخلفاء من حصل على بيعة أكثر الناس كأمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك هؤلاء وقفوا أمامه فأراد أن يقيم الحجة عليهم على طبق ما يؤمنون به ويلتزمون به. هذا ما يرجع إلى الروايتين المستدل بهما. انجي الآن إلى النقطة الوقفة الثانية والتي نتحدث فيها عن النقطة المهمة. إذا كان أهل البيت لهم الإمامة السياسية، لماذا لم يتصدوا لها؟ ولماذا رفضها الإمام الرضا وقد وصلت إليه؟ ما هو السر في ذلك؟ هنالك إجابتان عن هذا السؤال. الإجابة الأولى تقول بأن أهل البيت ما تخلوا عن الإمامة السياسية والحاكمية أبدا، وإنما كانوا يمارسون دور الحكومة السرية، كانت لهم حكومة داخل الحكومة. أهل البيت ما تنازلوا عن الإمامة السياسية أبدا، رغم أن الذين تصدوا للحكم في الظاهر هم بعض مثلا الأشخاص، إلا أن أهل البيت ما تنازلوا عن مقامهم ومنصبهم كأئمة بالإمامة السياسية. شلون؟ كانوا يمارسون دور حكومة داخل حكومة، حكومة سرية داخل الحكومة الظاهرية. كيف؟ لما نجي نتبع سيرة أهل البيت عليهم السلام نشوفهم كانوا يتصرفون تصرفات ما كان يتصرفها إلا الحاكم المسؤول عن شؤون المسلمين. مثلا الإمام الكاظم عليه السلام يعين علي بن يقطين وزيرا في دولة هارون الرشيد. الإمام الكاظم هو الذي يعينه وزيرا، يعني أذن له أن يشغل منصب الوزارة في حكومة هارون الرشيد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى صفوان الجمال، صفوان الجمال شنو يعني جمال؟ جمال يعني كان يكري الجمال، كانت وسيلة النقل آنذاك هي الجمال، وهذا كان المسؤول عن وسيلة النقل هذا. ومعلوم كيف أن الحكومات تعتمد على وسائل النقل لما لها من الأهمية. لما رأى الإمام الصادق بأن الحكومة حكومة المنصور تستفيد من صفوان الجمال في جورها، منعه من ذلك ونهاه عن كراء الجمال لهم. هم كانوا داخل الحكومة ماذا يدبرون؟ هذا يأذنون له، هذا يمنعونه، هذا يقولون له اعمل وزيرا، هذا يقولون له لا تعينهم. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة كانوا ينصبون القضاة. أهل البيت كانوا يجعلون في كل بلدة قاضيا من قبلهم يقيم الحدود، إذا سرق أحد يقطع يده، إذا زنى أحد يقيم عليه الحد، وهكذا. وتحديد القضاة ونصب القضاة إنما يكون من شأن الحاكم. من ناحية رابعة كانوا يباركون بعض الثورات المعارضة لبعض الحكومات الجائرة ولا يعرفونها، كثورة زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، فإنهم باركوها ولم يعترضوا عليها، وهذا شأن من؟ شأن الحاكم. إذن أهل البيت ما تخلوا عن منصب الإمامة السياسية، وإنما كانوا يمارسون دور الحكومة السرية، فكانت لهم حكومة داخل الحكومة. هذا جواب أو نظرية. نظرية ثانية وبها الختام، ما يطرحها بعض علمائنا من أن الإمامة السياسية لها مرحلتان، مرحلة الأولى مرحلة الاستحقاق، المرحلة الثانية مرحلة الفعلية. شنو معنى مرحلة الاستحقاق ومرحلة الفعلية؟ يعني إحنا لما نقول الإمام علي إمام بالإمامة السياسية، تارة نتحدث عن استحقاقه للإمامة السياسية، وتارة نقول متى يجب على الإمام أن يفعل هذا المنصب الذي يستحقه. عندنا مرحلتان، مرحلة استحقاق أولا، ثم مرحلة ماذا؟ تفعيل. متى يفعل الإمام إمامته السياسية؟ احنا نقول إذا كنا نتحدث في مرحلة الاستحقاق، فلا ريب في أن أهل البيت هم المستحقون لماذا؟ للإمامة السياسية. لكن لماذا لم يفعلوها؟ لأن تفعيل الإمامة السياسية منوط بشروط. واحد من الشروط أن يكون الإمام مبسوط اليد. مبسوط اليد يعني ماذا؟ يعني إذا صار إماما يستطيع أن يتصرف من غير أن يقيده أحد. إذا صار مبسوط اليد الإمامة تصير مفعلة، هذا واحد من الشروط. الثاني من الشروط وجود الأنصار. الإمام هو الأحق بالحكومة، هو الأحق بالحاكمية، لكن متى يجب عليه أن يفعل هذا الحق؟ إذا وجد ماذا؟ من يعينه. وأما إذا لم يوجد من يعينه فلا يجب عليه أن يفعله، أنه لا أنصار له. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو كان لي أنصار بعدد هذه الجداء لما وسعني القعود. يقول أنا قعدت لأنني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لما وسعني القعود. إذن الإمامة السياسية تارة نتحدث عنها في مرحلة الاستحقاق، نقول أهل البيت عليهم السلام لم يتنازلوا عنها هنا لأنها جعل إلهي ولا يمكن التنازل عنه، وتارة نتحدث عنها في مرحلة الفعلية والتفعيل، نقول أهل البيت لم يسعوا إليها لأن شروط فعليتها لم تتوفر، لم تتحقق. لذلك الإمام الحسين عليه السلام لما بعث إليه أهل الكوفة أن اخضر الجناب وأينعت الثمار فأقدم، فإنما تقدم على جند لك مجندة. هنا الإمام وجد أنه ماذا؟ جاء وقت تفعيل فعلية منصب الإمامة السياسية. صحيح الإمام يعلم بأنه يقتل وأنه لن يصل إلى الحكم، لكن الإمام عليه السلام يتعامل مع الناس بعلومه الظاهرية، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات. والحال أنه يعلم الواقع، مع ذلك يقول أقضي بينكم بالبينات على طبق الظاهر. المعصوم يعمل على طبق الظواهر. الآن هو الأحق بالإمامة السياسية، وهؤلاء جاءوا يمدون أيديهم له ويبايعونه، لذلك أراد الإمام الحسين أن يفعل الإمام السياسي، وبعث بمسلم بن عقيل إلى أرض الكوفة، وفعلا مسلم أخذ البيعة من آلاف مؤلفة من أهل الكوفة، وبعث إلى الإمام الحسين أنهم بايعوه. وعلى إثر ذلك الإمام الحسين خرج من المدينة إلى أرض الكوفة بما هو حاكم مسؤول عن شؤون المسلمين، بما أن له مقام الإمامة السياسية والحاكمية، خرج إلى أرض الكوفة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الذي حصل أن ابن زياد جاء الكوفة قلبها رأسا على عقب، قلب الوضع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعلم ابن زياد بمجيء الحسين إلى الكوفة، فبعث إليه الحر في زهاء 1000 فارس ليقبض على الحسين ويأتي به إلى ابن زياد. وأقبل الحر إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اعترض طريق الحسين، الحسين يريد أن يتحرك، الحر اعترض طريقه منعه من الحركة. شو اللي صار لما الحر منع الحسين من التحرك؟ اللي صار أن الضعينة تراكمت على بعضها البعض، ضعينة الحسين، وتضاربت الهوادج في بعضها البعض، اصطدمت المحامل مع بعضها البعض. زين دول اللي داخل الهوادج المخدرات، مخدرات علي وفاطمة، دول مخدرات داخل الخدور، داخل الهوادج، داخل المحامل، لا يمكن أن يروا ما الذي يجري في الخارج، لأنها هوادج محكمة متقنة بحيث لا ينظر إلى واحدة من هذه المخدرات. على أساس تعرف نسائنا كيف كان أهل البيت يحافظون على نسائهم هكذا. لما وجدوا الهوادج تتضارب ويصطدم بعضها بالبعض الآخر، علمنا النساء بأن خطرا في الخارج يهدد الضعينة. شوية وإذا بهن يسمعن أصوات مرتفعة. سكينة التفتت إلى علي الأكبر، نادت: أخي علي. أجابها: ماذا تريدين أخي؟ قالت: أخي، قرب هودجي من هودج عمتي زينب. الآن تعرف أنت هي في عزها، في جلالها، أي أمر تأمر به أمرها مطاع، تريد قرب هودجها، تريد بعد هودجها، أكو هناك كمات يحرسونها. في يوم آخر، أنا ما أدري، في يوم آخر كانت تقدر تقول قربوا هودجي؟ أصلا ما كان عندها هودج، ما كان عندها هودج. تدري هذه سكينة طلبت طلب واحد في يوم آخر، وش الطلب؟ قالت: قل لحامل الرأس. أقول لك حتى أنت غيور، وشوف شوف شلون. قل لحامل الرأس أن ينحي الرأس عنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. خزينا من كثرة النظر إلينا. شايف كيف العفاف الفاطمي، العفاف الزينبي؟ استوى حامل الرأس يوم طلبت سكينة هذا الطلب، الرأس كان أمام الضعينة، أخذه وجابه وخلاه وسط الضعينة حتى اللي ما يتفرج يتفرج على بنات رسول الله. لكن الآن وقت عزها وجلالها. أخي علي، الأخي علي، قرب هودجي من هودج عمتي زينب. قرب الهودج. قال: أخي، قربته، الآن أنت بجانب هودج عمتي. قالت سكينة: عما، قولي لأبي أن يخفف الكلام مع القوم. ليش بني؟ فإني خائف أن يقتلوه. أشوف الأصوات مرتفعة، أخاف ذولا الآن يتجرؤوا ويريقون دم الحسين. لما نسمع الإمام الحسين كلام سكينة وشاف أن الارتباك حل على بنات الرسالة، التفت بأبي وأمي إلى الحر، قال: ثكلتك أمك يا حر، تدري انت سويت؟ روعت اطهر القلوب. الحر سمع الكلمة اخذت مأخذا من نفسه، قال: ابا عبد الله، والله لو كان قائلها غيرك لما تركت امه من الثكل، لكن ماذا اقول وأمك فاطمة؟ من يقدر يمس الزهراء بكلمة واحدة؟ من يقدر يقول الزهراء تفكل في الحسين؟ يا حر إذا ما تدري من اللي يقدر، تعال شوف ذاك اللي ماسك السيف ويضرب 12 ضربة على عنقه. ولا تسألني ويش حال الزهراء، الزهراء مع الحور العين في الجنة مع الملائكة، الكل رافع ايده على راسه ذيك اللحظة يصيح: حسين حسين. حسين أبا عبد الله، إن كان ولا بد فخذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة، روح شوف لك طريق آخر أبو علي. التفت الحسين إلى أصحابه: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرمح: أنا. قال له: تقدم أمام الرعينة وحدي بحداء حتى شوية تهدأ النياق، وإذا هدأت النياق تهدأ قلوب بنات رسول الله. وفعلا جط رماح يعدي: يا ناقتي لا تذعري، هذا بس حدي حداءك انت ويا الرماح، يا ناقتي. مرحبا مرحبا، وامضي بنا قبل طلوع. يلا دعاء دعاء دعاء: يا مالك النفع معا. صوت واحد: اي الحسين. بعد بعد: يا مالك جدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت. وحسينا وحسينا، وحسينا وحسينا وحسينا، فعلى صهوته
فدعا في صحبه يا صحب ما هاد الفلا.
يلا يلا.
قيل هذه كرب، قال كرب، انزلوا ان بهذه الارض ملقى العسكر، وحسينا 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 وإمام ما تضامي وحسين وحسينا وحسينا في كربلاء في كربلاء حط الرحال، في كربلاء سلب العيال، في كربلاء قتل الرجال، في كربلاء حل البلاء، في كربلاء في كربلاء حل البلاء، في كربلاء خس البدور، في كربلاء قطع النحور، في كربلاء رد الصدور، في كربلاء حل البلاء. انزلوا فها هنا موضع خيامنا، وها هنا تقتل رجالنا، وها هنا تسبى نساؤنا، فتصارخنا النساء وحسين. اقبلت مولاتنا زينب اخي ابا عبد الله، ان كان الامر كما تقول فردنا الى المدينة، فإننا لا طاقة لنا على الساد، لا طاقة لنا على الضرب. المعذرة منك شيء، اسمع مني هذه الرواية. لما جاءت زينب ماذا صنع الإمام؟ تقول الرواية خذ يده ووضعه على قلبها، أخذ يده ووضعها على قلبها يخفف من روعتها من لوعتها، وكأنها يقول أخي لا تخافي لا تحزني. المعذرة شيعة. لما هدأت زينب قالت له أخي أبا عبد الله لقد أخبرتني أمي عن أرض كربلاء، فماذا يجري فيها؟ تقول الرواية أمسكها من يدها أقبل بها إلى وسط المعركة، نادى أخي ها هنا يصيبني السهم المسلح، أخي زينب ها هنا أقع من على ظهر جوادي، ويرجع الجواد إلى الخيمة مخضبا بدمي مناديا الظليمة الظليمة، أخي أخي أخي، وها هنا يصعد الشموع على صدري يقطع أوداجي ويرفع راسي على راس راب. صرخت زينب
لمن أودع هالحرام وتودعيني. يلا ختام المجلس وصية الحسين لزينب. لمن أودع هالحرام وتودعيني، وين صوتك وياي الموالي؟ لمن أودع هالحرام وتودعيني أوصيك يا زينب العركة لا تجيني، ليش أبو علي خايف تشوفين الحجار مزق جبين وتشوف المثلث وبقلبي يا زكية بعد عندك وصية أبو علي إيه عندي وصية شوية أعظم أخي أوصيت زينب عالبلا خيدي صبري قول قول ويا أوصيت زينب عالبلا خيدي صبري لما انت شوفي الشمر دايس بصدر بعد اسمحلي شيعي قابض على الشيبة وحسين قابض على الشيبة يحز وداج وحسين اوصيت زينب عالبلاء طلعت صبري لما انت شوفي الشمر دايس قابض على الشيبة يحز وداج وراسي يشيل فوق راس السمهري بعد ختام المجلس ها وعندي امر يا وخيتي لازم اذكره اقول تركب على صدري يا خي خيول عشرة اسمع هالبيتها ولا تترك بصدري عظام الا وتكسره حسين ولا تترك بصدر عظام الا وتكسر وابقى يا زينب بالترب عاري ربي صاحت اجل يا حسين نذلة حتى اجل يا حسين لذ الله جبتني برض المدينة انشاري يا ابن امي يا ابن امي تركتني يا حسين وين الملتجى يا لا ضيعتنا نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين.